اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واتوب اليه. الكلام ان شاء الله يقع في الباب السابع من ابواب الفن الاول، وهو باب الفصل والوصل. هذا الباب يرتبط بعطف الجمل وعطف المفردات. الجملتان سارة تعطف الجملة الأولى الجملة الثانية على الجملة الأولى فيسمى وصلا، وأخرى لا تعطف الجملة الثانية على الجملة الأولى فيسمى فصلا. فالوصل هو عطف الجملة الثانية على الجملة الأولى، والفصل هو ترك العطف وعدم العطف. هذا بشكل إجمالي، راح يدخل المصنف في تفصيل ذلك. هذا نقوله حتى نبين الترجمة نبين العنوان. المصنف قال الفصل والوصل، قدم الفصل في العنوان وأخر الوصل، قدم الفصل وأخر الوصل. ما هو السبب في ذلك؟ السبب هو أن الفصل هو عدم العطف وترك العطف، ومعلوم أن العدم سابق على الوجود، فيقدم ما هو عدمي على ما هو وجودي. الفاصل هو عدم العطف وترك العطف، فهو ذكر للجملتين فقط، زيد قام عمرو مات مثلا، ذكر للجملتين فقط، هذا فصل، هذا ترك للعطف عدم للعطف، بخلاف الواصل اللي هو العطف زيد قام وعمرو مات. الأول لا يفتقر إلى شيء زائد على أصل الجملتين، بخلاف الثاني يفتقر إلى شيء زائد على أصل الجملتين وهو حرف العطف، ومعلوم أن ما لا يفتقر مقدم على المفتقر، المفتقر فرع عن غير المفتقر، عن الغني الذي لا يفتقر. لذلك قدم المصنف الفصل على الواصل في العنوان في الترجمة، قال الفصل والواصل، قدم الأول لأنه هو عدمي لأنه غير مفتقر، وأخر الثاني لأنه هو وجودي ولا يفتقر ويفتقر. لكن المصنف في مقام البيان في مقام التعريف قدم الوصل، قدم الوصل على الفصل، وقال الوصف عطف بعض الجمل على بعض. ما هو السر في ذلك؟ كان مقتضى صنيع الأول أن يقدم الفصل، وقدم الفصل على الوصل للنقطة اللي بيناها، مقتضى ذلك أن يقدم في الفصل في بيان التعريف في بيان تعريف الفصل والوصل، أيضا كان مقتضى ذلك أن يقدم الفصل على الوصل. المصنف لاحظ ما عكس، قال الوصل عطف جمل على البعض، فقدم الوصل. ما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك العدول، وأن العلاقة بين الفصل والوصل هي بمنزلة العلاقة بين الملكة والعدم. الوصل هو الملكة والفصل هو العدم، العطف هو الملكة، ترك العطف هو العدم. ومعلوم أن الأعدام تعرف بملكاتها، نحن لا يمكن أن نتعرف على العدم إلا بمعرفة الملكة، لا يمكن أن نعرف العزوبة إلا بمعرفة الزوجية، فنقول العزوبة عدم الزوجية، لا يمكن أن نعرف العمى إلا بمعرفة البصر، فنقول العمى هو عدم البصر. لذلك هو في مقام العنوان قدم الفصل لأنه هو عدمي، وفي مقام البيان في مقام التعريف قدم الوصل لأنه هو ملكة، والملكة مقدمة في المعرفة على العدم. قال الفصل والوصل. بدأ يعني المصنف بذكر الفاصل اللي هو عدم العطف وترك العطف، بدأ في العنوان بذكر الفاصل لأنه الأصل. ليس الفصل هو الأصل؟ لأنه أمر عدمي سابق على الأمر الوجودي، لأنه أمر لا يفتقر إلى شيء زائد على الجملتين، بخلاف الوصل فهو يفتقر إلى الحرف، يفتقر إلى حرف العطف. قال بدأ بذكر الفصل لأنه الأصل، والوصل طار عليه، الوصل عارض عليه طارئ عليه، يوجد بعد أن لم يكن موجودا، حاصل بزيادة حرف من حروف العطف. هذا حاصل بزيادة حرف من حروف العطف، هذا يبين العروض، يعني عارض، يعني حاصل بزيادة حرف، فهو يفتقر إلى وجود حرف بخلاف الأول. الأول لا يفتقر إلى شيء زائد على أصل الجملتين. قال والوصل طار أي عارض عليه، حاصل بزيادة حرف من حروف العطف، لكن لما كان الوصل. هذا كأنما جواب سؤال، إذا كان كذلك لما عدل المصنف في مقام التعريف عن هذا الترتيب فعكس هذا الترتيب وقدم الوصل؟ قال أجاب عن ذلك، لكن لما كان الوصل بمنزلة الملكة والفصل بمنزلة عدم الملكة، هذا أولا، والأعدام إنما تعرف بملكاتها، فلابد من تقديم الملكة. شنو الملكة؟ الملكة هي الواصل. قال والأعدام إنما تعرف بملكاتها، بدأ في التعريف بذكر الواصل اللي هو قلنا بمنزلة الملكة، لابد من معرفة الملكة أولا. بدأ في التعريف بذكر الواصل فقال الوصل عطف بعض الجمل على بعض، عليه السلام. المصنف في مقام تعريفه للوصل قال الوصل هو عطف بعض الجمل على بعض، أخذ في تعريف الوصل الجمل فقيد العطف بعطف الجمل. هذا الصنيع اللي فعل المصنف هو يحتمل فيه أحد احتمالين، إما أن المصنف لا يرى جريان الفصل والوصل وأحكام الفصل والوصل الآتية في هذا الباب، لا يرى جريانها في المفردات، ففي المفردات لا تأتي الأحكام الآتية، هذا الاحتمال الأول. وإما أنه لا، المصنف وفي الحقيقة ناظر في تعريفه إلى نوع من أنواع الوصل، هذا تعريف للوصل حينما قال الوصل عطف بعض الجمل على بعض، هذا مو مراد أن يعرف تمام الوصل، مو مراد أن يعرف الوصل مطلقا، لا، مراد أن يعرف نوع من أنواع الوصل، صنف من أصناف الفصل والوصل، وهو الوصل الموجود في الجمل. هذا الوصل الموجود بالجمل هو محط نظر المصنف، هو الذي ينظر إليه المصنف في الأحكام الآتية، لذلك هو عرف الوصل المرتبط بالجمل. هذا لا يعني أن الوصل لا يأتي في المفردات، الوصل يأتي في المفردات كما يأتي في الجمل، لكن إنما قصر نظره إلى هذا النوع الخاص فعرف هذا النوع الخاص، عرف قصور وصل الجمل لأنه هناظر إلى وصل الجمل، لذلك قال عطف بعض الجمل على بعض، والفصل ترك الفصل ترك العطف أي ترك عطفه عليه، فإذا أتت جملة. إذا اتضح معنى الفصل والوصل، الآن المصنف راح يدخل في تفصيلات بحث الفصل والوصل، فسيذكر المصنف صورا عشرة، راح يذكر عشر صور، بعض تلك الصور لا بد فيها من الوصل، بعض تلك الصور لا بد فيها من الفصل. بعد ذلك احنا راح يتبين انه متى نصل الجملتين، متى نصل الجملتين، متى لا بد من العطف، متى لا بد ان يكون الحكم هو ترك العطف. الصورة الاولى، الصورة الاولى اللي يذكرها المصنف يقول أن الجملتان، الجملة الأولى والجملة الثانية، إذا كان الجملة الأولى لها محل من الإعراب، كما لو وقعت مثلا حالا، كما لو وقعت مثلا خبرا، الجملة الجمل كما تعلمون الجمل لها محل من الإعراب تقع في المحال المختلفة، بعض الجمل لا موضع لها من الإعراب، كما في جملة الشرط، جملة الشرط، الشرط والجزاء بتمامها لا موضع لها من الإعراب، كما في الجملة المستأنفة، كما في الجملة المعترضة بين جزئين من الكلام، بعض الجمل لا محل لها من الإعراب، بعض الجمل لا محل من الإعراب. يقول المصنف إذا كانت الجملة الأولى من الجمل التي لها محل من الإعراب وأريد تشريك الجملة الثانية في الحكم الإعرابي للجملة الأولى، الجملة الأولى لها محل من الإعراب والجملة الثانية أريد تشريكها مع الجملة الأولى، أريد إعطاء الجملة الثانية الموضع الإعرابي للجملة الأولى، حينئذ يجب العطف، يجب العطف، فالحكم هو وجوب الوصل، يجب وصل الجملتين حتى يتوصل المتكلم إلى مراده، هو مراده أن يشرف بين الجملتين في المحل الإعرابي، هذا المراد يتوصل إليه بواسطة العطف، العطف هو الوسيلة لذلك التشريف. ثم بعد ذلك يبين المصنف شرط أن يكون هذا العطف مقبولا، يقول شرط كون العطف بالواو، إذا كان العاطف هو الواو يشترط في ذلك العطف حتى يكون مقبولا لا بد من وجود جهة جامعة بين مفادي الجملتين، لا بد من وجود جهة جامعة بين مضمون الجملة الأولى وبين مضمون الجملة الثانية حتى يصح التشريك، حتى يصح العطف بالواو، وإلا من دون جهة جامعة تجمع بين مضموني الجملتين لا يكون العطف مقبولا، لا يكون التشريك مقبولا. قال فإذا أتت جملة بعد جملة فالأولى إما أن يكون لها محل من الإعراب أو لا، الجملة الأولى إما أن يكون لها محل إعرابي أو لا يكون لها محل إعرابي، وعلى الأول أي على تقدير أن يكون للأولى محل من الإعراب إن قصد تشريك الثانية لها، إن قصد تشريك الجملة الثانية للجملة الأولى في المحل الإعرابي أي للأولى في حكمه، أي في حكم الإعراب الذي لها الذي للأولى، مثل كونها خبر مبتدأ، مثل زيد يعطي، زيد يعطي، هاي يعطي، هاي جملة جملة يعطي لها محل من الإعراب، وهي أنها وقعت في محل رفع خبر لزيد، فتقول مثلا زيد يعطي ويمنع، هاي جملة ويمنع الثانية أضفناها على جملة يعطي حتى نشرك بالحكم، حتى الحكم الثابت للجملة الأولى وهو الرفع على الخبرية كما ثبت إلى الأول يثبت للثاني بنحو التبعية، الجملة الثانية أيضا تكون في محل رفع خبر على التبعية. قال مثل كونها خبر مبتدأ أو حالا، مثل جاء زيد يعطي، هذه جملة يعطي وقعت في محل نصب حال، جاء زيد يعطي ويمنع، فالثاني أيضا في محل نصب على الحال. أو صفة رأيت رجلا يعطي ويمنع وهكذا أو نحو ذلك. يقول إن قصد تشريك الثانية لها في حكمه عطفت الثانية عليها، عطفت الثانية على الأولى ليدل العطف، يعني هو يقول مراد، فإذا أريد التشريك عطفت، ليش عطفت؟ يقول حتى يكون العطف دالا على تلك الإرادة، إرادة التشريك، ليدل العطف على التشريك المذكور كالمفرد، كما هو الحال في المفرد، في المفرد حينما نقول جاء زيد، زيد هذا مرفوع على الفاعلية، فإذا جبنا عمر وأردنا أن نشرك عمرا في الفاعلية يعني في نسبة المجيء إلى أمر، نتوسل بالعطف إلى ذلك المراد، فنقول جاء زيد وعمر، فيكون العطف هو الوسيلة للإيصال إلى ذلك التشريك المراد للمتكلم. يقول كالمفرد، فإنه إذا قصد تشريكه لمفرد قبله في حكم إعرابه من كونه فاعلا أو مفعولا أو نحو ذلك وجب عطفه عليه، وجب عطف الثاني على الأول. طبعا وجب بحسب الغالب، لأنه أحيانا إحنا نشرك الثاني في الأول من دون عطف، كما لو تقول مثلا زيد شاعر كاتب، زيد شاعر كاتب، إذا تعدد الخبر قد يكون التعدد من دون وجود عاطف، فمراد من وجب العطف يعني وجب العطف في أغلب الموارد في أغلب التراكيب، وإلا أحيانا يشرك الثاني في حكم الأول من دون عطف، وكما لو كان الثاني صفة، أو كان الأول صفة أولى والثاني صفة ثانية، تشريك في الحكم لكن من دون عطف، فمراد من الوجوب وجوب على نحو الغالب أو نحو ذلك، وجب عطفه عليه فشرط كونه. ثم يجي بعد ذلك إلى الشرط، شنو شرط قبول هذا العطف؟ قال الشرط هو وجود جهة جامعة، قال فشرط كونه أي كون عطف الثانية على الأولى مقبولا، شرط كون هذا العطف مقبول عند البلغاء، مقبول في فن البلاغة، شرط هذا العطف أن يكون شرط قبوله بالواو ونحوه أن يكون بينهما أي بين الجملتين جهة جامعة، أن توجد بينهما جهة جامعة. المراد من الجهة الجامعة يعني وصف يقرب هذين الأمرين من بعضهما، يقرب الجملة الأولى من الجملة الثانية، أو قل يقرب الخبر مثلا، أو يقرب المحمول في الجملة الثانية إلى المحمول في الجملة الأولى، كما في مثلا زيد يعطي ويمنع، زيد كاتب وشاعر، زيد يكتب ويشعر، زيد يكتب ويشعر، الجامع بين الكتابة والشعر هو واضح، هو أن كل منهما إنشاء للكلام، الكتابة المراد منها النثر، دائما حينما تستعمل الكتابة في قبال الشعر يراد منها النثر، الجامع بين الشعر وبين النثر هو أن كل منهما إنشاء للكلام، لكن الفارق هو في وجود وعدم وجود الوزن والقافية، النثر إنشاء للكلام من دون وزن وقافية، الشعر إنشاء للكلام مع وزن وقافية، لكن أكو جهة تجمع، أكو وصف يقرب الأول إلى الثاني، وهي جهة ووصف إنشاء الكلام، كما أن النثر إنشاء للكلام كذلك الشعر إنشاء للكلام، فهناك جهة جامعة بين الوصفين. أو زيد يعطي ويمنع، أيضا هناك جهة جامعة بين العطاء وبين المنع، وهو أن أحدهما ضد للآخر، هذا التباعد يقرب أحد الوصفين إلى الآخر، كما كان إنشاء الكلام وصف يقرب أحد المحمولين إلى المحمول الآخر، بخلاف ما لو لم تكن هناك جهة جامعة أصلا، حينئذ لا يصح ولا يكون العطف مقبولا، لا يكون العطف مقبولا، عطف المغاير على المغاير من كل جهة من دون وجود جهة جامعة، هذا يكون بحسب تعبير الشارع كالجمع بين الضب والنون، لا جامع بينهما، لا جامع بين الضب والنون، النون هذا اللي دائما نقرأه في كل يوم، النون هو الحوت، والضب هو حيوان بري لا يعيش إلا في البر، بخلاف الحوت حيوان بحري لا يعيش إلا في الماء، فلا جهة جامعة بينهما، أحد الحيوانين لا يعيش إلا في الماء، أحد الحيوانين لا يعيش إلا في البر، بل أكثر من هذا يقال أن الضب حيوان بري لا يشرب الماء أصلا. فلا جامع بين النون وبين الضب، الجمع بينهما جمع بين غير المشتركين في جهة، كالجمع بين الإنسان وبين الحجر، لا جهة جامعة بينهما. طبعا حينما يقال أنه لا جهة جامعة راح يجي المصنف يفصل المراد من الجامع. لا يكتفى في الجامع العناوين العامة الأجناس العالية، لأنه يمكن أن يجمع بين شيء وأي شيء آخر بالجنس العالي، ولو بجنس المفهوم، بجنس الشيء، بجنس الجوهر، فإن أو بجنس الجسم، فإنه يمكن أن يجمع بينهما، لكن هذا ليس بكافي، هذا الجامع البعيد ليس كافيا. قال: فشرط كوني هي كون عطف الثاني على الأولى مقبولا بالواو ونحوه، أن يكون بينهما أي بين الجملة وكذا بين المفردين. إذا قلنا أن الفاصل والواصل يجري في المفردات كما يجري بين الجمل، كما راح يجي المصنف يذكر الشارح يذكر، أي بين الجملتين جهة جامعة نحو زيد يكتب ويشعر، لما بين الكتابة والشعر من التناسب الظاهر الواضح، واضح أكو مناسبة بين النثر وبين الشعر. أو يعطي ويمنع، لما بين الإعطاء والمنع من التضاد. أو مثلا جاء الابن وأبوه، فإن المناسبة بين الابن وبين الأب مناسبة واضحة، وإن كان هذا من عطف المفردات باعتبار أنه هما متضايقان، والمنع من التضاد لما بين الإعطاء والمنع من التضاد، بخلاف نحو زيد يكتب ويمنع. شنو العلاقة بين الكتابة وبين المنع؟ أو يعطي ويشعر، شنو الفرق بين الشعر وبين العطاء؟ وذلك لئلا يكون الجمع، شنو الدليل على اشتراط الجهة الجامعة؟ يقول: وذلك لئلا يكون الجمع بينهما بين الجملتين كالجمع بين الضب وبين النون، وقوله ونحوه. المصنف احنا في بياننا لهذا الشرط، شرط وجود الجامع، وجود الجهة الجامعة، شنو اللي قلنا؟ قلنا شرط وجود الجهة الجامعة هو حتى يكون العطف بالواو مقبولا، حتى يكون العطف بالواو عطفا مقبولا لابد من وجود جهة جامعة. المصنف قال: فشرط كونه مقبولا بالواو ونحوه، يعني ونحو الواو لابد من وجود جهة جامعة. كأن المصنف يشترط وجود الجهة الجامعة في غير الواو كما يشترطه في الواو. احنا في بياننا بينا فقط في الواو. الشارح يقول: هذا قول المصنف ونحو، يعني نحو الواو مثل نحو الواو الفاء، ثم حتى يعني من الحروف، من حروف العطف الدالة على التشريك، جاء زيد فعمر، هاي الفاء تستوي تشرك بين زيد وبين عمر في حكم المجيء، في الفاعلية للمجيء مع عدم وجود التراخي، ترتيب مع عدم وجود التراخي، ترتيب مع التعقيد، فالفاء تدل على التشريك. كأن المصنف بقوله الواو ونحوه يشترط وجود الجهة الجامعة في غير الواو كما يشترطها في الواو، لكن هذا ليس بصحيح. لا يشترط في الفاء وفي ثم وفي حتى وجود الجهة الجامعة كما يشترط في الواو. الفاء حتى تكون صحيحة لا بد من وجود الاشتراك أولا، ومن وجود المعنى الذي وضعت له الفاء، وهو الترتيب مع التعقيد، كما في مثلا: خرجت فأمطرت السماء، خرجت فأمطرت السماء، ماكو جهة جامعة بين الخروج وبين المطر، نعم المعنى الذي وضع دوره الفاء متحقق وهو الترتيب والتأخير، خرجت فأمطرت، يعني مجرد أن تحقق مني خروج تحقق إمطار من السماء، أكو ترتيب، الخروج تحقق أولا، المطر أو الإمطار تحقق ثانيا مع وجود التعقب، مع وجود التعقيد من دون مهلة، فتصح الفاء ولو مع عدم وجود الجهة الجامعة، لا جهة جامعة بين الخروج وبين الإمطار، مع ذلك الفاء صحت وكانت مقبولة، هذا دليل على أن الجهة الجامعة لا تشترط في الفاء، هكذا في ثم هكذا في حتى، الجهة الجامعة إنما هي شرط قبول لخصوص الواو، فما فعله المصنف من عطف النحو على الواو هذا ليس بصحيح في غير محله. قال الشارح وقوله يعني قول المصنف ونحوه أراد به أراد المصنف بهذا العطف ما يدل على التشريك كالفاء وثم وحتى، يقول الشارح وذكره حشو مفسد، أولا هو زائد ومو فقط زائد ومستدرك وضائع ولا حاجة له، بل هو مفسد، هو يفسد الكلام لأنه ليس بصحيح، وذكره حشو مفسد لأن هذا الحكم مختص بالواو، هذا الحكم يعني هذا الشرط شرط وجود الجهة الجامعة هذا مختص بالواو، لأن لكل من الفاء وثم وحتى، حتى اللي تدل على الترتيب الذهني، مات الناس حتى الأنبياء، يعني مات الناس إلى أن وصل الموت إلى الأنبياء، لكن مو ترتيب خارجي، لأن الترتيب الخارجي بالعكس تماما، فالمراد منه الترتيب في الذهن، مات الناس حتى الأنبياء وثم وحتى معنى محصلا، يقول لأن لكل من تلك الحروف معنى محصلا غير التشريك والجمع، هاي الحروف كما أنها تدل على التشريك تدل على معاني محصلة، الواضع وضع تلك الحروف للمعاني، الواضع وضع الفاء للتشريك زائدا الترتيب من دون مهلة، وضع ثم للتشريك زائدا الترتيب مع وجود المهلة مع التراخي، هكذا حتى، حتى وضعت للتشريك مع الترتيب الذهني فهي تصح ولو لم تتحقق تلك الجهة الجامعة. قال لأن لكل من الفاء وثم وحتى معنى محصلا غير التشريك والجمعية، غير التشريك والاجتماع في الحكم، الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، فإن تحقق هذا المعنى، إذا وجد هذا المعنى ترتيب مع تراخي، ترتيب مع مهلة مثلا، إذا تحقق هذا المعنى حسن العطف، وإن لم توجد الجهة الجامعة، إذا شرط الجهة الجامعة هو شرط في خصوص الواو دون غير الواو من حروف التشريك، فإن تحقق هذا المعنى حسن العطف، وإن لم توجد جهة جامعة، وإن لم توجد جهة جامعة بخلاف الواو فإنها لا تصح إلا مع وجود الجهة الجامعة، ولأن الواو يعتبر فيها ويشترط فيها وجود الجهة الجامعة نسب العيب لأبي تمام في قوله، عيب على أبي تمام في قوله لا والذي هو عالم أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم، هذا العطف في كلام أبي تمام هذا العطف ليس بصحيح، وذلك لأن أبو تمام لأن أبا تمام عطف أن النوى صبر عطف عليه وأن أبا الحسين كريم، شنو الجامع بين كرم الممدوح كرم أبي الحسين، شنو الجامع بين كرم الممدوح وبين أن الفراق مر؟ شنو الجامع بين مرارة الفراق وصعوبة وشدة الفراق وبين كرم الممدوح كرم أبي الحسين؟ لا جامع بينهما، الجمع بينهما كالجمع بين الضب والنون. لذلك عيب على أبي تمام هذا العطف، قيل أن هذا العطف ليس بحسن، هذا العطف قبيح معيب في هذا البيت. يقول: ولا فرق في ذلك، لا فرق في الإعابة وفي نسبة العيب لأبي تمام بين أن يكون هذا من عطف الجمل وبين أن يكون من عطف المفردات. أما كونه من عطف المفردات كما هو واضح، ليش؟ يقول: لأنه لا والذي هو عالم أن النوى أن ومعموليها هي بمنزلة المفرد، تؤول بمفرد، يكون هذا المفرد سادا لمفعولي، سادا مسد مفعولي عالم، عالم أن النوى صدر وأن أبا الحسين كريم. أن النوى صدر هاي أن مع معموليها تؤول بمفرد، يعني أن المحمول الخبر هذا يشتق منه مصدر يضاف إلى الاسم، إلى اسم إن. مثلا إذا قلت إن زيدا قائم، هذا شنو المفرد اللي يؤول به؟ قيام زيد. نأخذ من الخبر المصدر نضيفه إلى الاسم فيصير قيام زيد. أن النوى صدر يعني مرارة الفراق، مرارة الفراق، أن الفراق مر يعني مرارة الفراق، أن أبا الحسين كريم يعني كرم أبي الحسين، فهذا يكون من عطف المفردات. أبو تمام لذلك قد عطف كرم أبي الحسين على مرارة الفراق، يقول هذا سواء كان من عطف المفردات أو من عطف الجمل هو قبيح وغير مقبول. وأما من عطف الجمل فباعتبار أن مفعولي العلم مفعولي عالم لابد أن يكون بحسب الأصل مبتدا وخبر، فيكون الجملتان يكون التركيبان وقعا موقع الجملة، فيكون من عطف الجملة على الجملة. يقول سواء كان من عطف الجمل أو من عطف المفردات هذا التركيب، هذا الكلام، هذا البيت من أبي تمام قبيح. ليس لعدم وجود الجهة الجامعة، فإن الجهة الجامعة كما تشترط في عطف الجمل تشترط كذلك في عطف المفردات. قال: ولهذا أي ولأنه لا بد في الواو من وجود جهة جامعة عيب على أبي تمام قوله لا والذي هو عالم أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم، إذ لا مناسبة بين كرم أبي الحسين ومرارة النوى. هذا أشار المصنف أو الشارح لهذا الكلام إلى أن الجملة جملة إن ومعموليها تؤول بمفرد، المفرد الأول، إذ لا مناسبة بين كرم أبي الحسين، هذا كرم أبي الحسين هذا المفرد الأول، ومرارة النوى هذا المفرد الثاني. قال: إذ لا مناسبة بين كرم أبي الحسين ومرارة النوى، مرارة النوى يعني مرارة الفراق، فهذا العطف غير مقبول، سواء جعل عطف مفرد على مفرد كما هو الظاهر كما هو الواضح القريب، أو عطف جملة على جملة باعتبار وقوعه موقع مفعولي عالم، لأن وجود الجامع شرط في صورتين، شرط في صورة جمع المفردات وفي صورة جمع الجمل. وقوله لا، الشارح بعد ذلك عرض لها مسألة ترتبط بنفس هذا البيت، شنو المراد من قوله لا والذي هو عالم أن النوى صدر وأن أبا الحسين كريم؟ شنو لا؟ يقول هذا لا نفي لما ادعته المخاطبة معشوقة المتكلم، هذه المخاطبة ادعت أن حبها زال من قلبه كما يزول الأطلال، كما تزول أطلال البيوت، هو يقول لا لم يزل ذلك الحب، ثم يقسم على ذلك. وقوله لا نفي لما ادعته الحبيبة عليه من اندراس هواه زوال واضمحلال حبه إياها أو حبها إياه بدلالة البيت السابق. البيت اللي قبل زعمت هواك عفى الغداة كما عفى عنها طلول باللوى ورسومه. تعرف المسألة ترتبط بالبيت. ثم قال وإلا الصورة الثانية. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. شنو الصورة الأولى؟ الصورة الأولى أن يكون للجملة الأولى محل إعرابي، المتكلم يريد أن يشرك الجملة الثانية في ذلك المحل الإعرابي بواسطة العطف. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، الصورة الثانية هي أن لا يريد المتكلم أن يشرك الجملة الثانية مع الجملة الأولى في المحل الإعرابي. الجملة الأولى لها محل إعرابي، لازلنا احنا في هذا الشق الأول. احنا عندنا شقين، الشق الأول أن تكون للجملة الأولى محل إعراب، أن يكون للجملة الأولى محلا من الإعراب، محل من الإعراب. الشق الثاني أن لا يكون للجملة الأولى محل إعرابي. هذا الشق الثاني بعدنا ما نتكلم به، لازلنا بالشق الأول. قلنا إذا أراد التشريك، إذا أراد التشريك لابد من العطف، لابد من الواصل. ثم قلنا أن العطف بالواو إلى شرط، وهو وجود الجهة الجامعة اللي راح يأتي المصنف يتكلم عنها بالتفصيل. الشق الثاني من الصورة الأولى اللي إلها محل إعرابي، إما أن يقصد التشريك أو لا يقصد التشريك. إذا لا يقصد التشريك يقول حينئذ لابد من الفاصل. إذا المتكلم لا يقصد من الجملة الثانية تشريكها مع الجملة الأولى في المحل الإعرابي، كما لو كانت الجملة الأولى مثلا مقول القول، إذا كانت الجملة الأولى مقول قول المتكلم ما يريد يشرك الثانية في ذلك المحل الإعرابي، ما يريد يجعلها مقول قول أيضا، حينئذ يجب عليه أن يفصل الجملة الثانية عن الجملة الأولى، ويجب عليه أن يترك الواصل، أن يترك العطف حتى لا يتوهم السامع التشريك في الحكم. فيجب عليه أن يفصل، أن يترك الواصل. قال وإلا أي وإن لم يقصد تشريك الثانية للأولى في حكم إعرابها فصلت الثانية عنها، فصلت الثانية عن الأولى لئلا يلزم من العطف التشريك الذي ليس بمقصود. ومو مقصود التشريك، إذا عطف يتوهم أنه شرك والحال أنه لا يريد التشريك. نحو، لاحظوا نحو وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا، هاي الآية قيل والله العالم أنها نزلت في المنافقين الذين يرجعون إلى الكفار. إذا خلوا بالكفار، المراد من الشياطين الكفار، المنافق المسلم المنافق إذا رجع إلى الكافر ما يقول؟ قالوا إنا معكم، نحن معكم في إنكار الإسلام، إنما نحن مستهزئون. هذا كلام المنافقين للكفار. ثم بعد ذلك يأتي كلام آخر هو ليس من كلام المنافقين، بل هو من كلامه عز وجل، يقول الله يستهزئ بهم. هاي جملة الله يستهزئ بهم علاقتها مع الجملة الأولى، مع جملة إنا معكم، هاي جملة أولى الله يستهزئ بهم. جملة ثانية، الأولى لها محل إعرابي. شنو محل الإعرابي؟ أنها وقعت مقولا للقول، منصوبا على أنها مقولة للقول. إذا عطفت الجملة الثانية الله يستهزئ بهم على الجملة الأولى، يتوهم منه من هذا العطف أن جملة الله يستهزئ بهم هي من ضمن مقول القول، هو من ضمن كلام المنافقين. حتى يبتعد ويدفع هذا التوهم لابد من ترك العطف، لابد من الفصل وعدم العطف. لذلك قالت الآية إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. لم تعطف الجملة الثانية على الجملة الأولى. قال نحو وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم. لم يعطف الله يستهزئ بهم على إنا معكم. ليش؟ لأنه ليس من مقولهم الله يستهزئ بهم، ليس من مقول قول المنافقين. فلو عطف عليه، لو عطف الله يستهزئ بهم على إنا معكم، لزم تشريكه له في كونه مفعولا قالوا، فيلزم أن يكون مقول قول المنافقين وليس كذا، ليس مقولا لهم، وإنما قال على إنا معكم. ليت المصنف، المصنف في الآية الكريمة قال، الآية الكريمة ماذا قالت؟ قالت قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم. ثلاث فقرات في الآية الكريمة، ثلاث جمل. المصنف قال لم يعطف الله يستهزئ بهم على إنا معكم. لم يقل المصنف لم يعطف الله يستهزئ بهم على إنما نحن مستهزئون. ليش؟ يقول لأن الجملة الثانية هي في الحقيقة ليست جملة مستقلة عن الجملة الأولى. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هاي جملة إنما نحن مستهزئون هاي في الحقيقة بيان لإنا معكم. إنا معكم يعني شنو؟ إنا معكم إن كنتم معنا. قد الكفار يقولون إن كنتم معنا فما بالكم تذهبون معهم. يقول إنما نذهب للاستهزاء. فهاي الثانية كأنما هي إيضاح وبيان للجملة الأولى، فليست هي جملة مستقلة تستحق أن يعطف عليها. العطف إذا كان إنما يعطف على اليمن على الأولى على إنا معكم على الأصل، هذا أولا. ثانيا الجملة الأولى هي أصل والجملة الثانية هي فرع، فإذا عطفنا على الفرع كأننا عطفنا على الأصل. فإذا كان هناك عطف وكان هناك وصل، فالوصل على الثانية هو في الحقيقة وصل على الأولى. العطف على الثانية في حكم العطف على الأولى، لأن الأولى أصل كما قلنا. قال وإنما قال، يعني إنما قال المصنف، إنما قال على إنا معكم، ولم يقل على إنما نحن مستهزئون. يعني قال أن جملة الله يستهزئ بهم لم تعطف على الثانية على الأولى، ولم يقل لم تعطف على الثانية. ليش؟ لأن قوله إنما نحن مستهزئون بيان وإيضاح وتفسير لقوله إنا معكم، فحكمه حكمه. وأيضا العطف على المتبوع هو الأصل. إحنا إذا نريد نعطف لابد أن نعطف على المتبوع، على إنا معكم، لا على إنما نحن مستهزئون. هذا تمام الكلام في الصورة الثانية. سورة الثالثة يأتي عن هالكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.